والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على
نبينا. هذه رسالة طيبة رحمه الله وغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه، فتقول قط قط، حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله تعالى لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا، إلى أشباه هذا مما لا نحصيه. وقال تعالى: وهو السميع البصير. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما يوصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، ولا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله. هذا تكملة ما سبق من كلام ابن الماجشون رحمه الله، ومراد الشيخ في نقل هذا الكلام عنه رحمه الله أن السلف يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية أو خبرية. ففي قوله لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه، هذا فيه إثبات صفة خبرية وهي صفة القدم له سبحانه وتعالى. وفي قوله لقد ضحك الله مما فعلت، هذا فيه إثبات صفة فعلية من صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله وهو السميع البصير، هذا فيه إثبات الصفات الذاتية له سبحانه وتعالى. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فيه إثبات الصفة الخبرية كذا. ولتصنع على عيني، وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كل هذا فيه إثبات الصفات الخبرية له سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ابن الماجشون رحمه الله، قال: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم، أي مما جعله الله فيهم عندهم. فما دلهم على عظم الله سبحانه وتعالى وأنه كبير عظيم جل وعلا إلا صغر ما عندهم. ولكن قوله إلا صغر نظيرهم لا يعني المشابهة المماثلة التامة، إنما المقصود بالنظير هنا أي ما فيه مشاركة ومشابهة من وجه، أما المماثلة فلا. فيد الله سبحانه وتعالى ليست كيد المخلوقين، بل يده سبحانه وتعالى على ما يليق به، ويد المخلوقين على ما يليق بهم، فلا مماثلة في صفات الله سبحانه وتعالى. وإثبات هذه الصفات له لا يقتضي ما يزعمونه من التشبيه، ولا يقتضي ما يزعمونه من التمثيل والتبعيض له سبحانه وتعالى، فهو كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فما س... ايش فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله سميناه كما سماه. فما سمى به نفسه من الصفات كالسمع والبصر واليد والرجل والقبضة وما إلى ذلك والعين تسمى كما جاءت ولا تؤول ولا تصرف عن ظاهرها، ويتلى منه صفة ما سواه، يعني لا نطلب أكثر مما جاءت به النصوص، لا هذا ولا هذا، ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. وهذا فيه غاية العدل وتمام الامتثال لما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، نقف حيث وقف ونقول كما قال دون زيادة ولا نقصان. نعم، وليكن على بالنا أن الغرض من سياق هذه النقول إيش؟ هو بيان مذهب السلف وأنهم يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأما أفراد ما ذكر من الصفات فسيأتي لبعضها ذكر في ما نستقبل، وبعضها يكتفي الشيخ رحمه الله بما نقله عن السلف فيها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك. وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي وما وصف الرب تعالى من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك، ترك ما ترك وتسمية ما سمى، ويتبع غير سبيل. ومن يتبع لا ما في من يش لا يهوى يتبع غير سبيل لا يهوى يتبع غير سبيل ما فيها من ويتبع غير سبيل ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين.
هذا الكلام الجليل، نعم اتفضل. هذا الكلام الجليل عظيم الفائدة، فيه خير كبير وفيه قواعد كثيرة، وفيه صد ورد لمذهب الضالين الذين يدعون أن طريقهم يوصل إلى معرفة الله ومعرفة رسوله. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، يعني تقف عندما وقفت النصوص، لا تزيد على ما جاء في كتاب الله ولا في كتاب رسوله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأمر، لا في باب الغيبيات ولا في غيرها. قال ولا تجاوز ما قد قد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر. ثم قال فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا. وهذا مهم وله شأن أن تعرف أن ما جاء في الكتاب والسنة لا يمكن أن يلزم عليه لوازم باطلة. فمن ادعى على فمن ادعى فيما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسول لوازم فإنما أتي من قبل فهمه ورأيه وعقله، وأما ما في الكتاب والسنة فلا تلزم عليه اللوازم الباطلة بحال. ولذلك قال فلا تخافن في ذكره، يعني في ذكره وإثباته وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا أي نقصا، كما يقولون إنه يلزم من إثبات الصفة كذا ويلزم من إثبات كذا كذا، وهذا كله خيالات ولا تدل عليه النصوص ولا يلزمها. قال ولا تكلفن بما وصف لك بما وصف لك من ذلك قدرا. قال وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك. وأما منعه أن يتكلف ذلك بالعقل فقد تقدم بيان ذلك، وهو أن العقل لا مجال له في أمور الغيبية، ودللنا على ذلك وذكرناه. قال ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، لأن الباب واحد وهو الزيادة كالنقص في دين الله، الزيادة كالنقص فيه. فلذلك جعل الزيادة والتكلف ما لم يثبت كالنقص مما ثبت. فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. لأن الباب واحد وهو الزيادة كالنقص في دين الله، الزيادة كالنقص فيه. فلذلك جعل الزيادة والتكلف ما لم يثبت كالنقص مما ثبت. فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. ثم قال فقد والله عز المسلمون أي نذر وقلب الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبي. فما مرض من ذكر هذا ايش اي اي نعم فما مرض من ذكر هذا وتسميته يعني وإثباته وذكره لله عز وجل قلب مسلم. ولا تكل ولا نعم نعم وهذا أيضا واضح كالذي قبله. المراد أنه لا يلحق المؤمن بإثباته النصوص شيء من المرض ولا شيء من الجفوة ولا شيء من القسوة، بل إثباتها يؤول بالمرء إلى تمام معرفة الله عز وجل. نعم 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 يقال.
وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم
الآن. هذا المقصود، يعني الشيخ يبين المراد من سياق هذا الكلام فتدبره.
موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وفي كتاب الفقه الأكبر
يذكر الجهمية ويريدون بهم
معطلة المعطلة في الجملة، ليشمل هذا كل من نفى وعطل صفة من صفات الله عز وجل، سواء كان تعطيله كليا كالجهمية أو جزئيا كغيره. نعم.
وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رأوه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا من الإيمان به، ولا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما ولا تنفي أحدا من الإيمان به، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا توالي أحد دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: الحكم بن عبد الله قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود، واختلاف الأئمة
شيخ الإنسان أمة، اختلاف الأئمة
واختلاف الأئمة واختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان وذكر مسائل الإيمان وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر ورد على القدر.
يعني ليش من كلام هذا عطف أصلا؟
وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر ورد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة، إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعي من أعلى لا وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: فقد قال قد كفر، قال: لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض، واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات.
كله في إثبات أن الأئمة رحمهم الله كانوا على طريقة واحدة في إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. وكتاب الفقه الأكبر جزم الشيخ رحمه الله هنا بنسبته إلى الشيخ إلى أبي حنيفة رحمه الله، وفي نسبته نظر عند بعض أهل العلم، فقد تكلم في نسبته إلى أبي حنيفة الذهبي وغيره. وعلى كل حال هو منقول عن أبي حنيفة، وإن كان لم يؤلف، يعني لم يكتب، إنما هو من أمان أبي حنيفة لتلاميذه، وقد نقله عنه أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، ونقله أيضا عن حماد بن أبي حنيفة. فجاء من طريقين، جاء من طريق حماد وجاء من طريق أبي مطيع، وهو من حيث ما فيه غالبه من كلام أبي حنيفة، إلا أن فيه مسائل ليست من كلامه، بل هي من زيادات، إما من زيادات الرواة أو من زيادات غيرهم، لأن المسائل، لأنه تكلم في مسائل لم يكن الخلاف قد وقع فيها في عهده أو في عصره رحمه الله. نعم.
وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل.
احتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين، هذه الحجة الأولى، والثانية وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، أما الأولى فهي فطرية لا إشكال، لأن القلوب تجد ميلا إلى العلو عند سؤال الله عز وجل وطلبه. والثانية عقلية، لأنه لو كان الله سبحانه وتعالى ليس في العلو لما توجه الداعي إليه، يعني إلى جهة العلو، فهي فطرية عقلية. نعم.
وقد جاء اللفظ الآخر فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروي هذا اللفظ بإسناد عنه، وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق، وروى أيضا ابن أبي حاتم.
وروى عندي وروى
ورواه أيضا ورواه أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على عرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلق منه الذات بالأقدار والأمتان. وروي أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش السماء. فسئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروي أيضا عن أبي عيسى
لدعوة هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان وأنه ليس على العرش، فرد عليهم بالآية نفسها، حيث إن الآية صدرت بقوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ذكر ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، أي بعلمه جل وعلا، وإلا فهو كما أخبر عن نفسه مستوى على عرش بائن من خلقه. نعم. انتهى الوقت. اقرأ بس ننتهي من العرش.
وروي أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروي أيضا عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأه هو على العرش، وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى
كل هذا يا أخوة النقل كما ذكرنا لتأكيد هذه القضية، وهي من أوضح ما يكون، ولذلك من يعني أقوى الكتب في الرد على أهل البدع هذا الكتاب، لما فيه من النقول الكثيرة الوفيرة الدالة على أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات الله عز وجل كما جاء في الكتاب وكما جاء في السنة، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفيها أيضا شدة كلام السلف رحمه الله في هؤلاء الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى، وأن إنكار العلو كفر، وقولهم رحمه الله كفر يبين عظم هذه البدعة وأنها من البدع الكبيرة التي تتضمن تكذيب ما في الكتاب وما في السنة. غفر الله لهم ورحمهم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.